الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يقول الله عز وجل في كتابه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون بعد أن أغوى إبليس عليه لعنة الله أبانا آدم وأخرجه من الجنة بوسوسته وإغوائه وناداه أن الله إنما حرم عليه تلك الشجرة لكي لا يكون ملكا قال الله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما لما عصي الله ووقع في أكل الشجرة نزع الله عز وجل منهما لباس الجنة حتى بدت سوآتهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فلما أن أهبطه الله عز وجل إلى الأرض هو وإبليس بعضهم لبعض عدو قال الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي بدل ذلك اللباس أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قال المفسرون الريش هو المال وقال آخرون الريش والرياش هو اللباس الظاهر واللباس ما يستر العورة ولباس التقوى ذلك خير وهناك لباس وهو خير من هذا اللباس ألا وهو لباس التقوى لباس يسترك من المعاصي والآثام ويغطي عورة خبث نفسك وزلة عملك، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس عباد الله يعتبر من نعم الله عز وجل على العباد، ولولا هذا اللباس الذي أنزله الله عز وجل للعباد لكانوا عراة يتعرضون للشمس والقر والحر والبرد وترى عورتهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اللباس نعمة من نعم الله، ينبغي للعبد أن يشكر الله عليه وأن يستعمله فيما أحل الله له. ولذلك جاء عن أبي الأحوص عن أبيه كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه قال: رآني رسول الله بلباس دون، أي دون اللباس الفاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاك الله من نعمه؟ فقال: نعم يا رسول الله، من كل المال قد آتاني من الإبل والبقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلترى نعمة الله عليك. وجاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالله أنزل اللباس ليتخذه الناس وليشكروا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وللباس آداب ينبغي للعبد أن يتقيد ويتأدب بها من آداب الشريعة الإسلامية. فلباس المسلمين لباس عزة وكرامة وشرف، لباس النعمة. أما لباس الكافرين لباس تشهير وشهرة وذلة ومسكنة والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يتميز بلباسه ويلبس ما شرع الله له، فإنك عبد لله، أنت عبد لله، تتقيد بما أوجب الله عليك. قد يقول بعض الناس: لماذا العبادة إنما هي الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ العبادة أن تعبد الله عز وجل بكل ما أمرك الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والمعصية ما نهاك الله عنه من ملبوس أو مأكول أو مطعوم أو مشروب أو مركوب أو غير ذلك، فإنما أنت عبد لله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أحل الله الزينة، فالبس وكل واشرب إلا فيما حرم الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لم يكن فيه سرف ولا مخيلة. إذا لبست اللباس حتى لو كان حلالا وأردت به الإسراف وأردت به المخيلة والكبر فهنالك تأثم. ولكن البس واعلم أن الله هو الذي أنعم عليك باللباس سبحانه. إياك أن تختال، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وعند البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة مرجل الرأس، مرجل الرأس يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف الله عز وجل به الأرض. وأورد هذا الحديث البخاري رحمه الله في تفسير قول الله في قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ونهى رسول الله عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو ما خالف الكتاب والسنة، ومنه لباس الحرير، حرم على الرجال وأحل للإناث، كما جاء عن أبي موسى وعن علي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وحرم لباس الذهب والفضة، لأن ذلك كله إنما هو زينة للنساء لنقصهن أحل الله لهن أن يتزين بالذهب والفضة والحرير والثياب المزعفرة والمعصرة والحمراء الخالصة، كل ذلك تكميلا لهن، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كمل الله عز وجل نشأ النساء في الحلية وبالحلية لأنها ناقصة، ناقصات عقل ودين، ولأنها عبارة هي أمة لله مأمورة بعبادة الله، ولكنها زوجة رجل. فلذلك لا يجوز أن يتزين الرجال بما يتزين به النساء، ولا أن يلبسوا ما هو خاص بالنساء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل ثيابه وأعجبها إليه الحبرة، وهي ثياب فيها قطن، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف في اللباس، فربما لبس الغليظة، الأزر الغليظة التي لها حاشية شديدة، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس مما آتاه الله عز وجل. لا ينبغي للعبد أن يتكلف، خاصة طالب العلم، خاصة طالب العلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، لا أشتري أو لا أطلب من الأكل الخمير ولا من الثياب الحبير، حتى آتاه الله العلم ورزقه العلم، لأنه صبر، ومن صبر ظفر، لأنه ثبت، ومن ثبت نبت، خدم الإسلام. ولا زالت أحاديث رسول الله التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تتلى ويقال رضي الله عنه، لأنه قدم الباقي على الفاني، وما مات جوعا رضي الله عنه، بل بقي حتى رزقه الله عز وجل من اللباس ما رزقه، حتى كان يتمندل المنديل ويقول وهو أمير: بخل بخل أبو هريرة، أبو هريرة، يتمندل بالمنديل وينثر حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن طالب العلم وكل مسلم لا بد عليه ألا يتكلف، ولكن ما آتاه الله من الخير يلبسه، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا من جوده سبحانه وتعالى، أنه بكرمه سبحانه يحب أن يرى أثر النعمة عليك. وإن رأى ذلك وشكرت الله فإنه يزيدك من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. كان عليه الصلاة والسلام يلبس الثياب ويلبس العمائم، فقد دخل مكة وعليه عمامة سوداء كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، وكان أحب الثياب إليه كما سبق الحبرة، وكان يلبس القميص والإزار عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يهدى إليه الثوب فيلبسه تواضعا، يهدى إليه الثوب فيدخل بيته ويلبس ذلك الثوب شكرا لله وشكرا لمعروف من أهدى إليه، كما صح في البخاري عن سهل بن سعد فخرج ذات يوم وهو في ذلك الثوب الذي أهدي إليه فقال له رجل اعطني هذا الثوب يا رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، فدخل فقال نعم، فدخل فنزع الثوب ولبس غيره وخرج وأعطاه إياه، فقال له الصحابة ما أحسنت لبسها رسول الله أو لبسه وهو محتاج إليه وتسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، فقال ما سألته لألبسه ولكن سألته ليكون كفني فكان كفنه، كفن في ذلك الثوب. وكذلك عبد الله، إذا لبست الثوب فمن آداب لباسه ألا ينزل على الكعب، لما ثبت عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، وقال كما في حديث أبي هريرة ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وقال عليه الصلاة والسلام وإياك والمخيلة فإن الله يكره المخيلة، والبس إزارك إلى نصف ساقك، وإياك أن ينزل على الكعبين فإنه من المخيلة، من جر إزاره تحت الكعبين فهو في النار وهو من المخيلة، فإن تقصد به ولبسه كذلك للخيلاء حتى لو كان فوق الكعب فإن إثم الخيلاء عظيم وهو كبيرة من الكبائر. كذلك ينبغي للعبد إذا لبس ثوبا جديدا أن يحمد الله عليه، ولذا جاء عن أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب جديدة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلي وأخلقي، رواه البخاري، وكانت صغيرة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا لبس ثوب جديد فهو نعمة من الله عز وجل، وينبغي للعبد أن يوسع على نفسه إذا وسع الله عليه، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر وفي غيره وهو في البخاري معلقا قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فأوسعه، يجمع الرجل عليه ثيابا، ورواه مالك في الموطأ بسند صحيح، إذا وسع الله عليك فأوسع، ولكن إياك والخيلاء وإياك ولباس الشهرة وإياك والإسراف وإياك كذلك والبطر والأشر فإن الله لا يحب ذلك، فاللباس يعتبر من نعمة الله، ولكن بعض الناس يستخدمه في معصية الله فيتشبه بالكفار ويلبس البنطال وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشبهوا باليهود والنصارى. وأمر عبد الله بن عمرو عندما رأى عليه ثوبين معصفرين قال انزعهما وأحرقهما. قال يا رسول الله انزعهما وأغسلهما؟ قال بل أحرقهما فإنها من لباس الكفار. وفي رواية أمك أمرتك بهذا فلا تلبس لباس النساء ولا تلبس لباس الكفار. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. ما هو من لباس النساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه، وما كان من لباس النساء كذلك. فينبغي للعبد أن يتقيد بدينه. كذلك التشبه بلباس الحيوان أو بجلود الحيوان ولبس جلود النمار نهي عنه في الشريعة السمحاء، وهذا لا يجوز أن تتشبه بالمرأة، فكيف تتشبه بالنمار وغيرها وتتشبه والعياذ بالله بالحيوان وأنت أعزك الله؟ نعم أحل الله الجلود، ولكن لا تقصد بذلك التشبه بالحيوان. وبعض الناس يلبس من اللباس ما فيه صور، سواء صور حيوان أو صور رجال أو صور نساء، وهي والعياذ بالله أشد خبثا، فهذا لا ينبغي للمسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، ولعن الله المصورين. فإذا كان بيتك لا يدخله الملائكة بسبب الصورة في اللباس حتى لو كان في ملابس داخلية، فإذا يدخلها الشياطين عياذا بالله. فتحرى من اللباس ما أحله الله عز وجل لك، فهو نعمة من الله. نعم عباد الله، هو نعمة من الله عز وجل، فلا تعص الله بها. ومهما كان فآداب اللباس كثيرة، وهي نعمة من الله عز وجل غزيرة، وينبغي للعبد أن يعطي أخاه وأن يعير أخاه إذا طلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يا رسول الله ليس لأحدنا جلباب، ليس لإحدانا جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. فلا بأس أن تعير أخاك من اللباس ما يلبسه إذا لم يكن لديه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليها شيء، كما جاء عن بريدة وهو في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلستين ولبستين، واللبستين قال اشتمال الصماء، وأن يصلي الرجل في السراويل ليس عليها شيء. والحديث صححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. لا تصلي بلباس ما أحل الله لك، فتكون صلاتك قاصرة وناقصة، ولا تكسب فيها الأجر كاملا وإن كانت صحيحة. الصلاة بالبنطال صحيحة، ولكنك آثم على لباسك، لأنك شابهت الكفار. حتى لو كان السراويل ليست من التشبه بالكفار، فينبغي للعبد أن يتسول وأن يأتزر، لقوله صلى الله عليه وسلم تسولوا وأتزروا، تسولوا وأتزروا. فإذا لبست من الثياب ما أحل الله لك نجاك الله عز وجل من فتنة اللباس. وهكذا على العبد أن يعلم أولاده الصغار وبناته الصغار أن يتقيدن بالشريعة فيعودهم على لباس الإسلام ويعودهم على لباس رسول الله وصحابته. نعم عباد الله، ولا يجعل بناته يخرجن بلباس شاهر أو بلباس الكافرات أو العاهرات فيتعودن على ذلك. فإن العلماء قد أفتوا أنه ينبغي للعبد أن يعلم أولاده اللباس الشرعي. نعم، وإن كانوا لا يأثمون إن لبس الصغير شيئا أو بدت حتى عورته، ولكن مع هذا على أبيه أن يعلمه وأن يربيه على التربية الصحيحة. نعم عباد الله، فإن اللباس نعمة من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكرها. ومن لبس لباسا محرما ربما يعذب يوم القيامة في ثياب من نار عياذا بالله. نسأل الله تعالى الهداية والسداد، ونعوذ به من سبل الغواية، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله.